أهلا وسهلا فيكم في تحليلنا المعمق لهالأسبوع. بما إن بليلة عيد الميلاد يعني الوقت اللي الكل يفكر فيه بالهدايا، خطر ببالي سؤال: شو هي أسوأ هدية تقنية ممكن الواحد يحصل عليها؟ كلنا طبعا نأمل بأحدث جهاز ذكي، بس المصادر اللي جمعناها اليوم بتحكي قصة مختلفة تماما، قصة كوارث تقنية. فاليوم رح نفتح ملف بعض هاي الإخفاقات الأسطورية، واللي يمنا نعرفه هو كيف صارت هالأخطاء وليش كان الفشل يعني بهالطريقة المدوية.
صحيح، وهذه القصص على فكرة هي أكثر بكثير من مجرد حكايات مسلية. كل قصة فشل هي فعليا درس قيم جدا بالتصميم، بالتسويق، وأحيانا بغرور الشركات. هي بتذكرنا أن الفكرة التقنية المبهرة على الورق ممكن تكون كارثة مطلقة بالواقع.
تمام، خلينا نبدأ بأغرب قصة ممكن نتخيلها، فكرة كأنها طالعة من حلم غريب. تخيل المشهد، إحنا بعام 2020، العالم كله مسكر والأخبار كل يوم أغرب من اللي قبله، وفجأة بوسط كل هذا شركة دجاج كنتاكي بتعلن إنها رح تطلق جهاز ألعاب خاص فيها.
بالبداية الكل فكر إنها مزحة، يعني حملة تسويقية ساخرة مو أكثر. بس الصدمة كانت لما شركة كولر ماستر، وهي اسم كبير ومحترم بعالم قطع الكمبيوتر، أكدت الخبر. قالت إنه الموضوع حقيقي وهم فعلا كانوا بيصنعوه.
وهذا اللي خلي القصة مجنونة، يعني ما كان مجرد جهاز عادي، المواصفات كانت قوية جدا، معالج انتل، بطاقة رسومات من ايزس، بتشغل ألعاب 4K. بس الميزة اللي كانوا يروجوا إلها ما كانت القوة التقنية، لا، كانت شيء مختلف تماما.
بالضبط، وهون منوصل لقمة العبقرية الهندسية الساخرة. أي مهندس كمبيوتر طبيعي هدفه الأول يطرد الحرارة من الجهاز بأسرع وقت. هم قرروا العكس تماما، صمموا نظام يوجه الهواء الساخن اللي طالع من كرت الشاشة لدرج خاص سموه غرفة الدجاج.
لا أنا آسفة، بس ما أقدر أتجاوز هالفكرة، غرفة الدجاج وحاصلة على براءة اختراع كمان. يعني الفكرة الحرفية أنك تحافظ على الدجاج المقلي دافي وإنت تلعب. مين كان بالاجتماع اللي وافق على هالكلام؟ هاي أسوأ وأفضل فكرة سمعتها بحياتي بنفس الوقت.
بتذكرني بمقولة من فيلم جوراسيك بارك: كنا مشغولين نفكر إذا بنقدر نسويها، لدرجة ما وقفنا نسأل حالنا إذا لازم نسويها أصلاً. والمشاكل العملية ما بتنتهي. تخيل ريحة زيت الدجاج تسد مراوح التبريد، الجهاز كله بخرب. لحسن الحظ الجهاز ما وصل للإنتاج التجاري وصار مجرد أسطورة، بس بيظل هو المثال الأوضح على فكرة غريبة جداً إلى درجة إنها شبه عبقرية، لكنها بالأخير فكرة سيئة جداً.
طيب، من فكرة غريبة ومضحكة لفكرة تمثل قمة الغرور التقني، أتكلم عن جهاز جوسيرو اللي صار معروف بأنه ملك الأدوات عديمة الفائدة.
قصة جوسيرو حالة دراسية مثيرة للاهتمام. بعام 2016 طلعت هاي الشركة الناشئة ومع معها ضجة إعلامية هائلة. جمعت 120 مليون دولار من أكبر المستثمرين، منهم جوجل فينتشرز. المنتج كان جهاز أنيق سعره 400 دولار، متصل بالواي فاي، ومهمته الوحيدة إنه يعصر أكياس عصير جاهزة بتشتريها منهم باشتراك.
والجزء الأكثر تعقيداً هو إنه الجهاز كان يقرأ رمز QR على كل كيس عشان يتأكد من تاريخ الصلاحية، يعني نظام إدارة حقوق رقمية للعصير. بس كيف انهار كل هالحلم؟
انهار حرفياً بيوم واحد. وكالة بلومبرغ نشرت فيديو بسيط جداً، فيديو دمر الشركة. الفيديو بيورجي مراسلينهم ماسكين أكياس العصير وبيعصروها بإيديهم، وحصروا على نفس كمية العصير وبشكل أسرع من الآلة اللي سعرها 400 دولار. الآلة كانت يعني ما إلها أي لزوم.
هون السؤال الحقيقي: كيف فريق كامل من المهندسين والمصممين ومجموعة من أذكى المستثمرين بالعالم ما انتبهوا لهاللعيب الأساسي؟
لأنه صار رمز لثقافة وادي السيليكون بهندسة حلول لمشاكل مو موجودة أصلاً. كان في هوس بتعطيل كل شيء حتى عصر العصير. اتجاهلوا أبسط سؤال: هل المنتج بيقدم قيمة حقيقية؟ والجواب كان لا. فجأة جوسيرو صار نكتة وتذكير بأن التكنولوجيا المعقدة مو دايما هي الحل.
فكرة خلق التكنولوجيا لمشاكل أكثر من حلها كانت منتشرة جدا بسوق أجهزة الألعاب بالتسعينات. حتى عمالقة زي نينتندو اللي نادرا ما يغلطوا ارتكبوا خطأ، يعني خطأ فادح سبب صداعا حقيقيا للاعبين بالمعنى الحرفي للكلمة. أتكلم عن جهاز فيرتشوال بوي.
الفيرتشوال بوي صبن عام 1995 وتسوق على إنه أول جهاز ألعاب ثلاثي الأبعاد محمول، بس هو فشل بكل جزء من هالوصف. أولاً ما كان محمول أبداً، كان نظارات ثقيلة مركبة على حامل ثلاثي ولازم تنحني فوق طاولة عشان تستخدمه. ثانياً ما كان واقع افتراضي حقيقي، كان مجرد استخدام لتأثير المنظار لخلق وهم بسيط بالعمق.
بس الكارثة الحقيقية كانت الشاشة. لتوفير التكاليف، نينتندو استخدمت شاشة أحادية اللون باللونين الأحمر والأسود بس. تخيل، كل الألعاب كانت كابوس بصري من ظلال حمراء قاسية. التجربة كانت مؤلمة جداً للعين، لدرجة إنه التحذيرات الصحية على علبة الجهاز كانت أطول من دليل التعليمات. الناس اشتكت من إجهاد بالعين، صداع نصفي حاد، غثيان، وألآم فظيعة بالرقبة.
الموضوع وصل لدرجة إنه نينتندو برمجت ميزة الإيقاف المؤقت التلقائي بكل لعبة. اللعبة كانت توقف إجبارياً كل 15 دقيقة عشان تجبر اللاعبين ياخدوا استراحة. تخيل، تشتري جهاز والشركة نفسها بتقول لك استخدام هالمنتج بضرك. المأساة الحقيقية هي إنه الفشل دمر المسيرة المهنية للمخترع الأسطوري جون بيوكوي، العقل المبدع وراء جهاز جيم بوي الناجح. قصة حزينة جداً عن إطلاق تقنية غير ناضجة.
شيء لا يصدق، إنه مبتكر الجيم بوي تتدمر مسيرته بسبب هذا؟ طيب، من فشل بالتصميم الجسدي لفشل تاني بتجربة المستخدم. بعام 2003 نوكيا كانت مسيطرة على العالم. وفكروا، ليش الناس تحمل تليفون وجيم بوي؟ خل ندمجهم سوا. وعلى الورق، فكرة نوكيا إنجيج كانت عبقرية.
لكن التنفيذ كان كارثة تامة. التصميم كان غريب لدرجة إنه صار أسطورة. عشان تسوي مكالمة كان لازم تحط الحافة العلوية الرفيعة على التليفون على أذنك، فبيصير شكلك كأنك تتكلم بشطير التاكو. هذا اللي طلع واحد من أوائل الميمز على الإنترنت اللي سموه سايد توكينج.
أتذكرها تماماً، صور الناس وهم يحطوا كل أنواع الأشياء الغريبة على أذانهم تقليداً للهاتف. بس لو الواحد فكر إنه هذا هو العيب الوحيد، فالأسوأ لسه ما إجا. تجربة تغيير الألعاب كانت كابوس.
بالضبط، هاي النقطة اللي تحول فيها الجهاز من سيء التصميم لمعادل المستخدم. فتحة شريط اللعبة كانت موجودة خلف البطارية، يعني عشان تغير لعبة لازم تطفي التليفون، تفك الغطاء الخلفي، تشيل البطارية، تبدل اللعبة وترجع تركب كل شيء وتشغل التليفون من جديد. عملية تأخذ أكثر من دقيقة بس عشان تغير لعبة.
جنون. كيف فريق تصميم كامل بأكبر شركة هواتف بالعالم يوافق على شيء زي كده؟
هذا هو السؤال الجوهري. هو مثال صارح على تجاهل تجربة المستخدم اليومية. لكن ممكن نقول إنه إنجيج كان فشلاً ضرورياً. هو ورج الصناعة كلها قديش صعب تدمج التليفون والألعاب صح. ويمكن مهد الطريق للآيفون ومتجر التطبيقات اللي حلها المشكلة بعد سنوات.
ومن فشل بالماضي لفشل أحدث بكتير. فشل يطرح أسئلة مهمة عن المستقبل. أتكلم عن جوجل ستيديا. بعام 2019 جوجل وعدت بمستقبل الألعاب، منصة سحابية ما تحتاج أجهزة غالية، وكتير ناس اشتروا باقات ستيديا كهدايا بهديك السنة.
والمفارقة هون إن تكنولوجيا نفسها كانت تشتغل، يعني بشكل جيد إلى حد معقول. المشكلة ما كانت بالتقنية بل بنموذج العمل. جوجل طلبت من اللاعبين يدفعوا اشتراك شهري للخدمة، بالإضافة إلى أنهم يشتروا الألعاب بسعرها الكامل كأنهم يمتلكوها على بلاي ستيشن.
يعني أدفع اشتراك وكمان أدفع سعر اللعبة كامل؟
بالضبط، واللاعبون رفضوا هالنموذج. كان في خوف دائما أن جوجل المعروف بتاريخها الطويل بإغلاق المشاريع فجأة ممكن ببساطة تسكر المنصة، وهذا اللي صار. بيناير 2023 جوجل أعلنت إغلاق خدمة ستيديا بالكامل.
وهون الهدية اللي قدمتها قبل سنتين تحولت لقطعة بلاستيك ما إلها أي قيمة.
تماماً، وهذا بيطرح سؤال أعمق عن ملكية المحتوى الرقمي بالعصر السحابي. لما تشتري لعبة على ستيديا، أنت بالحقيقة ما بتملكها، أنت بتستأجر ترخيص عشان توصل لها. ولما تختفي الخدمة، بيختفي معها كل شيء دفعت ثمنه. ما كانت مجرد هدية فاشلة، كانت درس قاسي ومكلف عن مخاطر الاعتماد الكامل على الخدمات السحابية.
حسناً، كل اللي حكينا عنه حتى الآن كان غريب أو سيء التصميم أو فاشل تجارياً، بس في هدايا ما كانت مجرد إخفاقات، كانت خطيرة جسدياً. وهون ما بنقدر نتجاهل قصة هاتف سامسونج جالكسي نوت 7.
بعام 2016 النوت 7 كان المفروض يكون أفضل هاتف بالعالم، شاشة مذهلة، قلم ذكي، كاميرا رائعة، تحفة هندسية. بس كانت في مشكلة واحدة صغيرة، البطاريات كانت ممكن تحترق وتنفجر.
بالضبط، بسبب عيب بتصميم البطارية كانت الهواتف تعاني من ظاهرة خطيرة اسمها الهروب الحراري. الحرارة بترتفع بشكل ما بتقدر تسيطر عليه حتى تشتعل، وبسرعة بدأت التقارير المرعبة تطلع من كل مكان، هواتف تشتعل بالسيارات، على طاولات النوم وبجيوب الناس.
الأزمة صارت عالمية بسرعة. إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية ومعظم شركات الطيران حضرته. فجأة صار عادي تسمع إعلان قبل كل رحلة طيران: تنبيه، إذا معكم هاتف سامسونج جالكسي نوت 7 لازم يتسكر فورا وممنوع شحنه على الطيارة. الهاتف صار منبوذ دوليا.
أنا أتذكر عملية الاستدعاء، كانت ضخمة بشكل لا يصدق. سامسونج اضطرت ترسل صناديق إرجاع مقاومة للحريق خاصة للعملاء، مبطنة بألياف السيراميك، لأنه كان ممنوع حتى شحن الهاتف بالبريد العادي. تخيلي تجيكي هدية عيد ميلاد، وبعد أسبوع يوصل لك صندوق مقاوم للحريق عشان ترجعيها.
هو الدرس المثير للاهتمام هون، إن هيك كارثة تحولت لدراسة حالة نموذجية بإدارة الأزمات. بدل ما يحاولوا يقللوا من المشكلة، سامسونج أخذت قرار مكلف جداً بسحب كل جهاز تم بيعه، تحملوا خسارة مالية ضخمة وأطلقوا عملية استدعاء شفافة، وبهالفعل هم عملياً اشتروا سمعتهم مرة تانية. علموا الصناعة كلها إنه طريقة تعاملهم مع الفشل ممكن تكون أهم من الفشل نفسه.
إذن بعد هالجولة في متحف الإخفاقات التقنية شو تعلمنا؟ هاي القصص المضحكة والمأساوية بنفس الوقت بتذكرنا إنه عالم التكنولوجيا مبني على التجربة والخطأ، ولكل منتج ناجح في عشرات الأفكار اللي فشلت. وأعتقد هذا بيرجعنا لفكرة الهدايا. المرة الجاية لما شخص يحصل على هدية ما تعجبه تماماً كجوارب أو سترة، لازم يكون ممتن. على الأقل هالجوارب ما تحتاج تحديث برامج، والسترة ما رح تنفجر على متن الطيارة.
وهذه نقطة جوهرية، هذه الإخفاقات ما كانت مجرد أخطاء، كانت دروساً باهظة الثمن دفعت الصناعة كلها للأمام. أجبرت الشركات تفكر بشكل أعمق بالسلامة وبتجربة المستخدم وبالقيمة الحقيقية للمنتج. وهذا بيتركنا مع فكرة أخيرة نفكر فيها. معظم هاي القصص كانت عن حل مشاكل مو موجودة أصلاً، أو حل مشاكل حقيقية بطريقة غلط تماماً. فالسؤال هو، شو هي المشكلة اللي بتحاول أحدث تقنيات اليوم تحلها، واللي يمكن بعد كم سنة نطلع عليها ونضحك، زي ما بنضحك اليوم على جهاز لتدفئة الدجاج المقلي؟